بنت أبي جهل، هي طرأت على علي بن أبي طالب، رفض النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لم يمض مدة طويلة وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم توفيت فاطمة بعده بست أشهر، وتزوج علي بن أبي طالب أسماء بنت عميس رضي الله عنها وامرأتين أخريين. ثم علي بن أبي طالب كان عنده جواري، هل منعته فاطمة من الجواري؟ والجارية أشد غيظا للمرأة من الزوج. النص مش الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، العلماء اتفقوا على أن الكلام في الفتنة، هذا الكلام ينبغي أن يعني ألا يتكلم المسلمون فيه، اتفقوا. ومع هذا الاتفاق، هل تكلم ابن كثير؟ طيب هل تكلم جميع المؤرخين؟ طب هل تكلم كثير من التابعين؟ نعم. لماذا؟ لأن خشوا من أن الناس يتكلمون بالباطل، خصوصا أن لما ظهر سيف بن عمرو التميمي وظهر الشيعة بدأوا يتكلموا عن هذه المرحلة الخطرة، بدأوا يتكلمون عنها بتحريف شديد جدا، فهنا أهل السنة رأوا أنه لم يعد هناك مجال للسكوت. دي النقطة الأولى. لما يجي واحد يقول لك أنت تتكلم في عهد عثمان رضي الله عنه وفي الخلاف الذي حدث بين علي رضي الله عنه وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنه مجمعين، وتتكلم في الخلاف الذي حدث مع معاوية رضي الله عنه، فكيف وقد اتفق العلماء على عدم الكلام في هذا؟ نقول اتفقوا، ثم بعد ذلك رأى أهل السنة أنه لا بد من الكلام، لأنه سيسود بين الناس كلام غلط، كلام خاطئ يشوه صورة الصحابة، وبالتالي كان لا بد من اعتدال الميزان، مثل ما سكتوا عن كلام القدرية في البداية وكلام المعتزلة وآراء الخلف في البداية، ثم ذلك تصدى أهل السنة لذلك. ولذا لما تكلم العلماء على مسألة أن أحمد بن حنبل رحمه الله مضطر وأنه مكره، والذي يكره لا إثم عليه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فهو من حق أحمد أنه يقول بأن القرآن مخلوق، لكن أحمد بن حنبل قال، هل أحمد بن حنبل أخذ بهذه الرخصة؟ هل كان له أن يأخذ بهذه الرخصة؟ لا، ما كان له، هي لهم هم أخذوا بها، نعم لغاية علي بن المديني، لغاية المديني أخذ بها، لكن هو لا يصلح، لو أخذ بها اختل الميزان في مسألة أن تعلو البدع على السنة، فكان لا يمكن، فاضطر أن يقول القرآن كلام الله غير. هل قال الصحابة ذلك؟ هل الصحابة قالوا ذلك؟ قال يا مصطفى الصحابة قالوا ذلك؟ ما أحد قال إن كلام الله غير مخلوق ولا كلام الله مخلوق. ما قالوا. فابن أحمد بن حنبل قال قولة لم يقولها الصحابة رضوان عليهم وسادات التابعين، لكن مضطر لهذا القول وواجب عليه أن يقول هذا القول. كذلك الكلام في الفتنة، لما نيجي نتكلم منها أنت تتكلم بكلام أهل السنة فيها، وإلا تسكت تماما وتأخذ بكلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله. عمر بن عبد العزيز، ابن عبد العزيز، هذا الإمام، ده الإمام الأول، ده الإمام المجدد الأول. النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث الله على رأس كل 100 عام من يجدد للأمة أمر دينها. أول إمام هو عمر بن عبد العزيز، رقم واحد هو. هذا نص على عدم الكلام في الفتنة، ثم بعد ذلك تكلم العلماء في الفتنة، لأن عمر بن عبد العزيز مذهبه ومعه مذهب الحسن البصري رحمه الله إن هذه فتنة صان الله أيدينا من الخوض في دمائها، فنصون ألسنتنا عن الخوض في أحداثها، لكن كان لابد بعد ذلك من الكلام وإلا سيسود الباطل، فكان لابد من التصدي للباطل. إذن هناك مصطلحات أهل السنة يضطرون إليها ويجب الكلام فيها، مثل القرآن غير مخلوق مثلا، مثل الله قديم سبحانه عز وجل، هذه مصطلحات اصطلاحها المعتزلة، لكن لابد من الرد عليهم وبيان الباطل. فنيجي في الفتنة، كيف تتكلم في الفتنة؟ لما تيجي تتكلم في الفتنة أول شيء تتحرى الصحيح، ثانيا تكون فاهم نقطة محددة جدا جدا قبل علي بن أبي طالب شيء وبعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه شيء تاني. قبل علي بن أبي طالب مسألة واضحة إن هؤلاء منافقون معتدون خوارج جمعوا بين بدعتي الخروج وبين صفة النفاق، مع إن المفروض إن الخوارج ليس منافقين لأن الخارجي لا يبالي ويرى الكذب كفر ويرى إن كل كبيرة مخرجة من الملة، وبالتالي العلماء اتفقوا على قبول حديث الخارجي ما لم يكن داعيا إلى الخروج، يعني ما لم يكن الحديث نفسه يؤيد بدعة الخروج. لكن الخارجي هل يكذب؟ لا لا يكذب. الخوارج الذين كانوا في عهد عثمان وقتل عثمان رضي الله عنه خوارج وإيش؟ ومنافقون، جمعوا بين الخروج والنفاق فهم كفار الغالب، وقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. أهل السنة كلهم متفقون وإن عثمان رضي الله عنه قتل مظلوما شهيدا رضي الله عنه. لما نيجي في عهد علي بن أبي طالب يحدث الخلاف. هنا الخلاف أنت لازم يبقى عندك ضابطان. الضابط الأول أن جميع الصحابة رضوان الله عليهم الذين دخلوا في هذه المسألة ولو رفعت السيوف ولو قتلوا أو قتلوا، المصيب منهم له أجران والمخطئ له أجر واحد، طالما ثبتت الصحبة يثبت الأجر. إذن خروج طلحة والزبير في خطأ وفي أجر؟ نعم. وعائشة رضي الله عنها أخطأت ولا أجر؟ فلا شك، لا مانع ولا حرج ولا تتحرج أن تقول خطأ مع الإثبات الأجر. يبقى القاعدة الأولى تثبت أن كل الصحابة وإن اختلفوا وإن قاتلوا وإن قتلوا بين الأجرين والأجر، إما مصيب له أجران وإما مخطئ له أجر واحد. لو وضعت القاعدة عندك تضبط لك الكلام. القاعدة الثانية مهمة جدا جدا جدا، أهم قاعدة، أهم قاعدة هي مناط الخلاف. هل القصاص قبل التمكين أم التمكين قبل القصاص؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول تمكين ثم قصاص. طلحة والزبير وعائشة ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين يقولون قصاص ثم تمكين. هذا هو مناط الخلاف. لو عرفت هذا المناط تسير وتحكي القصص وتكلم فيها وانت ماسك الخطوط بيدك، لا يمكن يفلت منك شيء أبدا. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يرى أن الذي حدث في عهد عثمان حدث رهيب جدا وخطير جدا، وأن كل اللي قتل عثمان رضي الله عنه لابد من القصص منه وقتله، لابد منهم جميعا، لابد يقتلون. هذا محل اتفاق بينه وبين كله، بين طلحة والزبير وعائشة ومعاوية في اتفاق أن هؤلاء يستحقون القتل، اتفاق. لكن هذا الاتفاق صرح هو به أم أخفاه؟ أخفاه، وأخفاه لدرء مفسدة. هل الصحابة الآخرون صرحوا أم أخفوا؟ صرحوا. مخطئون في التصريح؟ لا لا، ليسوا مخطئين، ليسوا مخطئين. مخطئون في عدم بيعته، وليسوا مخطئين في قناعتهم بضرورة القصاص. فهمت؟ فهم اقتنعوا بأن لابد نقتص ثم كلنا نبايع علي بن أبي طالب وتستقر الدولة الإسلامية. خطأ. هو يرى أنهم بايعوني أخذ القوة والتمكين أقتص وتستقر الدولة الإسلامية. هنا حدث الخلاف. ما هو لا يمكن يقول، لو قال إذا خلاص كده انتهى ده خلاص هيقتلوه فورا، ده هم قتلوا عثمان، الذين قتلوا عثمان سيتورعون على قتل علي؟ أجيب لا يمكن. وهم هم جابوه من المستنقعات وضعوه على المنبر وبيعوه، هم الذين بايعوه وهم كبار القادة عنده، يقول اقتص منهم قبل أن يكمل الجملة سيكون قد قتلوه. والدليل أن هم معاه لما اقترب من معسكر البصرة، وهم الخوارج خشوا أن يحدث التقاء واتفاق ما بين عائشة وطلحة والزبير مع علي بن أبي طالب عنه، ماذا فعلوا؟ أو قتلوا، ما همهمش. وكانوا يقذفون السهام يريدون قتل من؟ عائشة. هؤلاء الناس عندهم أي شيء يراعى؟ لا يراعون أي حرمة، يريدون قتل أم المؤمنين. وإذا الهودج لما أمسكه الصحابة بعد ذلك كان يشبه القنفذ، مئات أو آلاف السهام دخلت هودج عائشة رضي الله عنها، والله نجاها سبحان ربنا عز وجل نجاها، آلاف السهام دخلت. هم كانوا يريدون قتل عائشة ورطة كبيرة جدا، وعلي بن أبي طالب قتل عائشة وهل تورعوا عن قتل الزبير؟ وهل تورعوا عن قتل طلحة رضي الله عنه؟ لما حدث اللقاء ما بين طلحة وعلي بن أبي طالب والتقى الفرسان هكذا، التقى الفرسان بين الزبير وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان هذا اللقاء ليس للمبارزة كما يصور بعض المؤرخين، لا، ده لتفاهم. فعلي بن أبي طالب يريد يقول أنت يا زبير وأنت يا طلحة وأنت يا طلحة رضي الله عنكم جميعا وأنت يا عائشة، جئتم من المدينة من مكة للبصرة، أنتوا حجيتوا ارجعوا للمدينة، ما الذي دفعكم أن تذهبوا للبصرة وتخلوني أنا كمان أذهب للبصرة؟ لماذا أنتم ذهبتم لتقتصوا من البصريين أو ممن لجأ إلى البصرة من المصريين والكوفيين ممن شاركوا في قتل عثمان، ذهبتم تقتلوه، مع أن قتلة عثمان جزء كبير جدا موجود في البصرة وفي جزء كبير في الكوفة وفي جزء باقي في المدينة، فأنتم ذهبتم تحرضون الناس وتطالبون بقتل البصريين ممن شاركوا في قتل عثمان، وقتلتم منهم مئات، لكن لما قتلتم منهم مئات سببتم في ثورة الآلاف عليكم. فإذا كان نظريتي أنا هنا عن علي بن أبي طالب التمكين أولا ثم القصص هو الحق، وليس القصص ثم التمكين، قد اقتصصتم من بعضهم، فماذا كان؟ هاجت البصرة كلها عليه، هاجت كل البصرة عليه. فهو لما التقى بالزبير رضي الله عنه ذكره وقال له، ذكره بنقطة مهمة، قال له ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم تقاتلني وأنا يومئذ على الحق؟ خلاصة الحديث ذكرنا بتفاصيله. فتذكر الزبير رضي الله عنه، فلما تذكر الزبير ماذا فعل؟ أدار الفرس وانصرف. هنا ماذا يقصد علي بن أبي طالب؟ يعني أنا على الحق، يعني تمكين ثم قصاص، وليس معناه هذا مسألة خلافية بينك وبين يا زبير، ليس مسألة خلافية بينك وبين، المسألة حقيقية إنه أنا على الحق في مسألة ضرورة التمكين ثم القصاص، فكان يجب تكون معي لا أن تكون ضدي. فانصرف الزبير ولم يحزن الزبير في يوم من أيامه مثل حزني ذلك اليوم، وانصرف وتابعوا عمرو بن جرموز وقتله، وبكى عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه بكاء شديد. طلحة نفس الكلام، وإذا بكى عليه ولما رأى مجندنا في التراب بكى عليه بكاء شديد وقال يا ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين عاما، وما كنت واجهت الموقف هذا، أني أحاول أفهم الناس ضمنا وأخاطب الذكاء أنه تمكين ثم قصاص، ما أحد استوعب هذه الفكرة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبدا. هو ذهب أولا يأمن الكوفة، ولذا بعض الناس في المؤرخين يلوم علي بن أبي طالب أنه ترك المدينة وذهب إلى الكوفة، ومنهم عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام بيتكلم بحكمة ومما تلقاه من التوراة التي كان طبعا هو حبرا فيها، هو حبر في اليهودية ثم حبر في الإسلام. هنا عبد الله بن سلام يقابل علي بن أبي طالب وهو خارج فيقول له يا أمير المؤمنين اعترف ببيعته لا تخرج من المدينة، فإن خرجت من المدينة فلن تعود إليها ولن تعود الخلافة إليها. علي بن أبي طالب لا يهم عودته ولا يهم عودة الخلافة للمدينة، يهم استقرار حال المسلمين، ولابد يتحرك لأنه لو بقي في المدينة البؤر كلها مشتعلة، كل الدنيا مشتعلة، لابد يتحرك لتأمين الدولة الإسلامية. فهو تحرك إلى الكوفة، لماذا الكوفة بالذات والعراق لا هي إلا بصرة وكوفة، ما في شيء تاني. بغداد دي حديثة لسه عملها العباسيون، سر من رأى قبلها عملها العباسيون أيضا، ما في إلا البصرة والكوفة. الكوفة علي بن أبي طالب يعلم أن الكوفة هي المقر الأعظم لتأييده، ولذا الكوفة كان عليها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وأبو موسى الأشعري ممن يعظم علي بن أبي طالب، ولكنه لم ينضم إلى علي، ليس كرها في علي بن أبي طالب وليس تخطئة لعلي بن أبي طالب، ولكنه انضم للفئة التي ترى اعتزال الفتنة، وما كان هذا وقت اعتزال. والفرقة التي ترى اعتزال الفتنة منهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، منهم أبو موسى الأشعري، ومنهم محمد بن مسلمة، ومنهم عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر منع أخته حفصة رضي الله عنها أن تذهب مع عائشة لأنه وليها، وأمرها بالرجوع إلى المدينة، وهو اعتزل هذه الفتنة وبقي مع الطائفة التي فيها الكبار هؤلاء منهم سعد بن أبي وقاص اعتزل الفتنة. سعد بن وقاص اجتهاده رضي الله عنه أدى إلى أن يرى أن هذه مقتلة بالمسلمين، وأنا لما أرفع سيفي إذا أصبت به أي أحد سأصيب به مسلم. ومحمد بن مسلمة البطل المعزوم، بطل المعروف، بطل المسلمين، قاتل كعب بن الأشرف. فمحمد بن مسلمة لما بعد ذلك علي يقول تعالى قاتل معي، يقول له كسرت سيفي أمير المؤمنين، وقال اتخذت سيفا من خشب. سعد بن أبي وقاص المجموعة هذه المجموعة ترى أنه لا ينبغي لنا الاشتراك في هذا القتال، لأنه قتال يؤدي إلى موت المسلمين، وليس ينبغي لنا أن نشارك في قتل المسلمين. وهذا الرأي في ورع ولكنه خطأ. خطأ لماذا يا شباب؟ نعم؟ لا، لابد من بيعة الأمير، لأن الأمير كيف يطالب بقصاص وهو ليس معه السلطة التامة؟ كيف؟ ما يستطيع. لابد من تأييد، وهذا معلوم يعني شرعا وتاريخا وقانونا. حتى الرئيس السيسي نفسه لما حب يبتدي يواجه الإخوان وغيرهم كان لازم ياخد تفويض من الناس، وراح جايب الشيخ الأزهر وجاب مش عارف مين والبابا ولا غيره، وبدأ ياخد تفويض وأمر الشعب يخرج لكي حسب القانون وغيره ياخد تفويض. هنا علي بن أبي طالب يريد تأييد من المسلمين وبالذات من الصحابة، لأن الصحابة معظمون عند الناس. فهؤلاء اجتهدوا لهم أجر أيضا. الذي له أجران فقط هو علي بن أبي طالب ومن معه رضي الله فقط لا غير. وإذا لما نيجي نتكلم عن معاوية سنبين هذا الأمر بالتوضيح. إذن لازم وأنت بتعالج هذه المسألة، أنت طالب علم بتقرأ بتنقل للناس، لما تقرأ توضع في ذهنك تمكين ثم قصاص أم قصاص ثم تمكين. لما تفهم هذه النقطة تقول تعذر الزبير، نعم، لن يؤمن بالقصاص قبل التمكين، تعذر طلحة، تعذر عائشة، تعذر معاوية، تعذر مئات الصحابة، ستعذر المئات بل الآلاف على ذلك. لكن علي بن أبي طالب يرى، وكل مدى البصيرة بصيرته يتضح أنه عنده حق. موقعة الجمل أدت إلى مقتل 10,000، 5 من هنا وخمسة من هنا، يبكي ويحزن حزن شديد جدا. معنى الحزن لو كنتم أنتم معايا في التمكين ما كان هذا، ما كان يرى أيادي الصحابة مقطعة ورؤوس الصحابة مقطعة، وهودج عائشة يأتيه وعائشة نفسها تحمل إليه، وحزين جدا رضي الله عنه. كل هذا كان ممكن أن يحدث لو مكنتموني. طيب، لو إن علي بن أبي طالب عنه قنع بالبقاء في المدينة وقال أنا لن أخرج من المدينة، واللي يجي بيان يجي بيان، ما الذي سيحدث في البصرة؟ قتال عنيف جدا جدا قد يؤدي إلى هلاك الزبير وطلحة وعائشة وراحة البصرة من أيدي المسلمين، والكوفة ستبقى والشام بقية ومصر بكله رايح خلاص. فكان لازم يتحرك علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فلازم هنا عشان تبقى فاهم، لبعض الناس يقول لك ما هو لو كان سمع نصيحة عبد الله بن سلام، يا أخي عبد الله بن سلام على العين والرأس، لكن دولة ونظام وتمكين والروم متربصة. الروم في الوقت ده لماذا لم ينتهزوا الفرصة؟ 10,000 سقطوا من المسلمين وعلي بن أبي طالب مشغول، علي بن طالب سيظل مشغولا إلى أن يموت خلاص. ما فيش جهاد، الجهاد كان خلاص، ما في جهاد ضد الكفار، لأن علي بن طالب مشغول بتأمين الدولة الإسلامية، فلن يجاهد في سبيل الله خارج مع الكفار إلى أن يقتل هو. يعني 5 سنين لتولاهم كلهم ليس فيهم إيه؟ جهاد. الروم سكتة، الروم تسكت، الكفار يسكتون، ده جروح، وانت واخد منهم مصر، واخد منهم القدس، اعظم شيء عند هرقل، فيتركك. ما الذي اخاف الروم معاويه؟ اللي خوف الروم معاويه بن ابي طالب. كان ممكن لو هو مغرب كما يشوهه بقى سيد قطب والهاء والناس دي، يقول لك ما يترك الروم يا وانا استولى على كل شيء. لم يفكر معاويه رضي الله عنه في مساله السلطه. طبعا كثير من المؤرخين المسلمين وبعض الناس يتورط في اتهام معاويه انه كان عينه على، ابدا نهائيا لم يكن يفكر في هذا ابدا. لكنه ايضا دخل في مساله تمكين ام قصاص. طيب، هو اجتهاده خطا وله اجر، أجيبه. طيب واجتهاد طلحة والزبير وعائشة خطأ وله أجر؟ أجر معاوية أكبر. لا 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 مش في يا جماعة لا 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 هو هيستشارك في صفين وقتله. معاوية رضي الله عنه عنده جيوش وقوة منظمة سمع وطاعة مطلقة، ودي لم تكن في الجيوش الإسلامية. خلاص العهد الذي سيالي عهد مدني آخر، مسألة الضبط والربط والسمع والطاعة. الجيوش هذه هو يرى أن ممكن جدا نقتص، عندنا قوة، بينما علي بن طالب يقول ما أقدرش أقتص ما عندي قوة. والزبير وطلحة وعائشة رأوا القصاص وليس عندهم القوة الكافية للقصاص، بينما معاوية يرى القصاص وعنده ولا ما عنده؟ عنده قدرة على القصاص، وعنده القدرة على تأمين الدولة تأمينا تاما جدا، وليس متطلعا إلى الحكم أنه لم ينافس على الحكم، ولم يقاتل علي بن أبي طالب كما سيأتي المحاضرة القادمة مباشرة. لم يقاتل، الذي قاتله هو علي، لأن المعركة الأولى والأخيرة هي معركة صفين. معركة صفين دي فين؟ في الشام. مين في الشام؟ من الذي أتى القتال؟ أجيب، ليس هذا خطأ من علي بن أبي طالب. ما انسى الآن إذن علي بن معاوية بن أبي سفيان قاتل دفاع ولا هجوم؟ من المهاجم؟ طيب في معركة صفين ليس فيها خاسر ومنتصر كما سنبين، لكن هل كان معاوية ممكن يستأنف القتال؟ كان ممكن يستولى الحكم؟ ما فعل وبقي في الشام. ستأتي هذه المرحلة. إذن القضية التي أنت تعالج بها هذه المرحلة قضية التمكين ثم القصاص، أم القصاص ثم التمكين؟ ولن يتم القصاص إلا بعد استقرار الدولة الإسلامية استقرارا تاما. وفين لما نصل لعام 70؟ إحنا الآن في عام 36، نحن الآن في عام 36، هي السنة الثانية من حكم علي بن أبي طالب. في سنة 70 دولة مستقرة، العراق فيها الحاج بن يوسف الثقفي، المخابرات تتتبع بواقي كل الذين شاركوا قتل عثمان، يقبض على الكل، صف الكل. فالحجاج لم يمت إلا بعد أن صف جميع قتلت عثمان. وطبعا من حسناته طبعا الثقفي المجرم، الحجاج بن يوسف الثقفي المجرم الظالم. لا هذه قضية تانية. احنا كنا مع الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، كان في الأول يسألوه، قال نترحم عليه، يلا ما نلعنه، يلا ما نلعنه، يعني كويس احنا نلعنهوش نترحم الحجاج. بعد ذلك في آخر عمر ابن باز كان يترحم الحجاج، والشيخ ابن عثيمين كان يذكره يقول رحمه الله. وإحنا سنذكر الحجاج له مآثر عظيمة جدا، فله ما له وعليه ما عليه، لكنه مبير سفاح. نعم مبير يعني سفاح، سفاك دماء. نعم قتل حوالي 100,000. نعم مجرم ظالم، لكن هل خدم الدولة الإسلامية؟ لا يكاد يكون في عهد واحد خدم الدولة الإسلامية مثل الحجاج. بس انت احنا في سنة 36 وانت بتتكلم عن سنة 70، فاصبر صبرا جميلا. فقتلت عثمان، معاوية سيصف في كثير جدا منهم لما يتولى، وسيظل التصفيه الى ان يأتي الحجاج ينهي المسألة انهاء تاما. لكن كانت القضية في لب القضية في اصلها اساسها كان لابد من تمكين، تمكين علي بن أبي طالب، لأنه محل اتفاق. يعني لا الزبير يرى إن والزبير وطلحة سبق البيعة، وحتى معاوية الكل يرى أن علي هو أولى الناس وأفضل الناس وأحق الناس بالخلافة، لكن كان يريد منه القصاص ثم البيعة، وهو يريد البيعة ثم القصاص. هو ده الخلاف. أنت شايفه مسألة بسيطة؟ لا طبعا ليست مسألة بسيطة، دي مسألة خطيرة سالت فيها الدماء من الآلاف، من الآلاف المؤلفة. فهو علي بن أبي طالب تحرك أولا تحرك سليم جدا من الناحية العسكرية والتاريخية، فضلا عن ناحية شرعية. تحرك أولا من المدينة إلى الكوفة، أمن الكوفة تأمين تام، وتحرك معه 11,000 كوفي مع الجيش اللي معه، الجيش اللي معه 900 ومعظمهم من القتلة عثمان رضي الله عنه. فيتحرك بقوة كافية من الكوفة إلى فين؟ إلى البصرة. عند البصرة هو رايح البصرة ليس لقتال نهائي مع عائشة وطلحة والزبير نهائيا، وهم في البصرة لا يريدون قتالا مع علي بن أبي طالب. ولما علموا أنه قادم إليهم إلى البصرة استبشروا جدا، وخلاص يأتي علي ونلتقي ونتحد والأمة الإسلامية تبقى يد واحدة. بات كما ذكرت لك بات الخوارج في شر ليلة. قالوا خلاص لو هم اتفقوا دعنا، لو حصل لقاء ما بين علي وطلحة والزبير وعائشة واتفقوا احنا الضحية، لابد اذا من اشعال الحرب. واشعال الحرب دي شيء بسيط جدا. احكي لك شيء، في سنة 1977 كنت انا جندي في الجيش المصري في السرية الطبية في السلوم على الحدود الليبية، في السلوم على الحدود الليبية كويس. في ذلك الوقت كان في يحكم ليبيا معمر القذافي، ويحكم مصر الرئيس أنور السادات رحمة الله عليه. المغرضون أوقعوا، وصار القذافي يقول كلاما شديدا جدا في الإذاعة والتلفزيون، يسيء إساءة شديدة جدا إلى الرئيس السادات. وكان القذافي ده مسجل يقول خديوي مصر حشاش مصر أنور السادات. وأنور السادات يقول الولد بتاع ليبيا، الواد المجنون بتاع ليبيا، والجرائد كان فيه، كان جرائد ما كانش فيه بقى الجرائد، تصور القذافي جالس على قصرية والمصحفيين يهينوا إهانات شديدة وكلام شديد على زوجة أنور السادات يا جيهان، كلام كثير جدا. السادات قرر تأديب القذافي. السادات ده ما بيتفهمش، ده مسك البابا شنودة قبض عليه وقال له ده نهايتك على ايدي، مسك البابا شنودة قبض ورماه في وادي النطرون، وقبض على كل القيادات، وقبض على محمد حسين هيكل، وقبض رجل صاحب حرب، صاحب قرار الحرب وصاحب الذهاب الى الكنيسة، فهو عنده فقرر انور السادات ان اللواء 130 وده ضمن الفرقة الرابعة المحمولة جوا، الفرقة الرابعة دي اقوى فرقة مصرية اسمها الفرقة الرابعة المحمولة جوا ايربورن، فيها الكتيبة اربعة، كتيبة استطلاع اربعة، امر هذه الكتيبة بان تتحرك منها طائرات من السلوم الى طرابلس تجيب القذافي الى القاهرة. خلاص قرار طلعت في دماغه انور السادات هذا الكلام، لكن لازم قدام العالم يبين ان فيه عدوان من الجيش الليبي على الجيش المصري. فطبعا خبرة رهيبة الجيش المصري، خبرة رهيبة الجيش الليبي ما عنده اي خبرة خالص. احداث انا احكي لك احداث قطعية ما فيهاش. فكان ايش القضية؟ في الليل يؤمر كثير من بعض الضباط الصعقة والجنود الصعقة يعدي السلك، يخص السلك ويعدي ويخطف جنود ليبيين. ففعلا راحوا نطوا جابوا شوية ليبيين. القذافي بلغوا الخبر، أمر بأن الجيش يضرب. الوكالات الأنباء كلها صورت عدوان الجيش الليبي على الجيش المصري. طبعا الجيش المصري في ربع ساعة كان مجموعة الليبية حاوطت والدبابات الليبية بتخبط في بعض، شيء خلاص يعني المعركة صورت في العالم أن في عدوان من القذافي على مصر. والأوامر صدرت للكفر بكتيبة 4 استطلاع بتنفيذ المهمة. وعلم الرئيس هواري بوميديان رحمة الله عليه رئيس الجزائر، فتدخل فورا وأقنع الرئيس أنور السادات بأن احنا هنحل الموضوع ونخليه يعتذر لكم وانتهى. الضرب اللي حصل بين الجيشين في البداية أحداثه إيش؟ 3-4 ضباط على 3-4 سكرة وخطفوا مجموعة. أقصد أقول أن ممكن بعض الأفراد تؤدي إلى حرب بين دولتين، بعض الافراد ممكن تؤدي الى حرب بين دولتين كبيرتين خصوصا الدول الحدوديه. فانت لما يكون لك حدود مع دوله ممكن بعض الافراد في جيشك انت يضربوا نار او يفعلوا اشياء والتانيين يردوا، ممكن تحصل حرب ما بين. فالذي حدث من المحرشه من الخوارج من المنافقين هو هذا، ان قالوا قبل الفجر ما يؤذن لابد من القاء السهام وقتل ما يمكن من جيش طلحه والزبير وعائشه. والناس كانوا اتفقوا وسمعوا بعض هم بيدعوا وظنوا ان سيكون افضل صباح افضل فجر اللي هو الاتفاق والوئام. الناس نايمه فوجئت بهجوم وقتل ودماء، كل واحد امسك سيفه وصار يدافع عن نفسه. حصل العرب علي بن ابي طالب يحاول كبح جماع الناس لا يستطيع، والطلحه والزبير يحاول من ناحيه ثانيه لا يستطيع، وعائشه رضي الله عنها تصرخ في الناس اتقوا الله ولا احد، وحصلت الحرب ومات 10,000. نعم اي ما هي دي موقعة الجمل، بس انت ما كنتش معانا دي ثالث مرة نتكلم على موقعات الجمل. والمعركة اشتعلت جدا وما أحد خلاص كله أصار كله كأنه بيدافع عن نفسه. ومن عجائبهم أنه لما تؤذن الصلاة يوقفوا الحرب ويصلوا مع بعض ثم ينفصل ثم يقاتلون مرة أخرى، والذي يموت يصلي عليه الطائفتان. فتنة تذهب العقول يا أخوانا، أنا أقاتلك ثم أصلي عليك. منهم أسامة الحسين، لا دي صبر، دي مصيبة دي. لكن هنا المعركة كانت شرسة، نتيجتها سقوط 10,000 إلى جانب أيدي وأرجل مقطعة كثيرة جدا، وهودج عائشة يحمل، والجمل مصيبة كانت كبرى يعني. طيب كان ينبغي المسلمون بعد هذا كلهم أن يتعلموا أن لابد من تمكين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكي يتم تنفيذ القصاص. الآن استتبت العراق كاملا، أن العراق هي الكوفة، وإيش الآن الكوفة والبصرة في قبضة علي بن أبي طالب مع ضمان الحجاز مكة والمدينة. هو أرسل قيس ابن سعد بن عبادة إلى مصر واليا على مصر ولم يتمكن، فأردفه بمحمد بن أبي بكر اللي هو يعتبر ابن علي، لأن علي هو الذي رباه. محمد بن بكر سيذهب إلى مصر ويقتل هناك ويذبح، يذبح ذبحا تاما، مع أن المصريون كانوا يعظمونه في البداية ولكن تم ذبحه. الولاة الذين أرسلهم علي بن أبي طالب عنه لم يتمكنوا، لأن الشام قريبة جدا ومصر بؤرة تهم الشام بشدة. فمعاوية بن أبي سفيان كان تأتي الأخبار، والمؤرخين يقول لك وكان في قلب عمرو بن العاص رضي الله عنه إحن، لأنه عزل عن مصر من قبل وتولى عبد الله بن أبي السرح، فكان عمرو بن العاص مع معاوية رضي الله عنه يؤزه لعدم الاستجابة، ولذا سيتأهب علي بن أبي طالب لدخول الشام. هنا بعض الناس يجي المنحاز إلى معاوية رضي الله عنه يقول لك طب ما معاوية مسكين ولا قاتل ولا شيء، ده هو في الشام وعلي بن أبي طالب هو الذي جاء بالجيوش، فكان لازم عليه معاوية بن أبي سفيان يدافع عن نفسه. وليه ولماذا علي يهاجم؟ هذا هو البدء بالهجوم، وده غلط جدا، لأن علي بن أبي طالب لما يتحرك بيتحرك بصفته إمام المسلمين، يريد المناطق واحدة واحدة كلها تنضم لحوزة الخلافة. فمن حقه الآن بعد العراق أما يجي يتحرك، يتحرك على فين؟ على الشام، لازم يتحرك إلى الشام رضي الله عنه. معركة صفين كما سنفصل بعد ذلك كانت معركة فاصلة، لم ينتصر فيها أحد، ولم تكرر الصدامات مرة أخرى بعد ذلك. فيكتفي علي بن أبي طالب عنه بالقطعة الموجودة اللي هي الحجاز اللي هي مكة والمدينة وغيرها، ويضم إليها العراق ومعها اليمن، ولكن سيواجه الخوارج فسينشغل بهم عن تأمين باقي حدود الدولة المسلمة. وفي الشام مستقر معاور عنه ولا يريد العدوان على، ولو كان يريد العدوان لتمكن، لكنه لم يفعل ولا يفعل. سابقة هذا الإمام المهدي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، خال المؤمنين، أعظم ملك خلقه الله عز وجل في دولة الإسلام، فبقي هو في الشام ولم يشارك في هذا. والخوارج انشغلوا بقتال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مع أن كان المفروض ينشغلوا بقتال غيره، لكن لا يقدرون على محاربة معاوية والذين معه، فهم سيحاربون علي بن أبي طالب. والخوارج أكثرهم ممن قتل عثمان رضي الله عنه، فتجيشوا على علي بن أبي طالب وتربصوا به رضي الله عنه، تربصوا به فظل في قتال إلى أن ينتصر عليهم، يستأصل شأفتهم، يقتلونهم 10,000 في موقعة النهروان، يعني أبادهم إبادة تامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوهم قتل عاد وثمود، يعني أبيدوهم إبادة تامة. فهنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فعل ذلك، ولكن بقي منهم الشراذم، فلول بسيطة جدا. هذه الفلول البسيطة انتقت وتفهمت على الجبل أنه لابد من قتل علي ومعاوية وعمرو بن العاص في ليلة واحدة، وينطلق عبد الرحمن بن ملجم لقتل علي بن أبي طالب في عند مسجد الكوفة، ويقتل وهو داخل المسجد رضي الله عنه، وينطلق رجل لقتل معاوية في دمشق وينال من معاوية ويضرب ظهر معاوية ويصيبه ويجرحه ولكن لا يتمكن من قتله، فاتخذ معاوية المقصورة الموجودة إلى الآن في المسجد الأموي في دمشق. والذي يذهب ابن خارجة لقتل عمرو بن العاص رضي الله عنه في فلسطين، يذهب وعمر بن العاص في اليوم هذا لا ينزل لصلاة الفجر، فينزل فيقتل رجل غيره أما الناس في صلاة الفجر بدلا من عمر بن العاص رضي الله عنه. فالفتن سارية هكذا. هنا نظرية علي بن أبي طالب التمكين ثم القصاص، هل تمكن علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ خمس سنوات لم يتمكن، ما تمكن أبدا. طيب علي بن أبي طالب حكم خمس سنوات بالضبط؟ لا، خمس سنوات إلا ستة أشهر، فالخلافة الراشدة ثلاثون عاما. الستة أشهر الباقية من الثلاثين عاما هذه يحكمها الحسن بعهد من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إذن هل يجوز للحاكم أن يعهد إلى أحد بعده؟ التاريخ كله يلوم على معاوية رضي الله عنه أنه ولى ابنه يزيد، ولا يلوم أن علي بن أبي طالب ولى ابنه الحسن بعد، مع أن هي هي، والشرع لا يفرق بين المتماثلة. وما معنى هل يجوز العهد؟ نعم يجوز العهد. الدليل؟ لا. أحسن. أبو بكر الصديق لعنه على فراش المرض، فراش الموت، قال الخليفة من بعدي عمر. خلص، ولا اختيار ولا أولي الحل ولا عقد ولا شيء، الخليفة من بعدي عمر، وأزعل الناس يبايع عمر وانتهت المسألة. إذن يجوز تولية العهد. وصور الولاية ذكرناها، صور الولاية أن أهل الحل والعقد يجتمعون فيولون، يختارون واحدا يولون، مثل ما حدث في سقيفة بني ساعدة وكبار المهاجرين والأنصار اختاروا أبا بكر الصديق، هذه أول واحدة. الشيء الثاني العهد كما حدث من أبي بكر لعمر رضي الله عنه. الشيء الثالث العهد الموسع، أن عمر يختار ستة وأهل الحل والعقد يختارون واحدا من الستة، فممكن الحاكم يرشح 3 4 5 6 10 والأهل، أو أنه يأتي المتغلب واحد بالقوة كما واحد بالقوة يأتي يزيل الحاكم ويأخذ الحكم بالقوة، حرام، لكن إذا تولى بالقوة وجب بيعته فورا. هذه الأربع صور الموجودة في الإسلام ولا يوجد غيرها. فعلي بن أبي طالب عهد إلى ابنه الحسن، خطأ ولا صح؟ طيب معاوية عهد إلى ابنه يزيد بعد ذلك سنة 64، صحيح؟ فلماذا؟ لماذا الكيل بميكالي؟ الحسن يتولى في عهد استقرت الدولة، جزء الدولة، جزء الدولة اللي هو اليمن، الحجاز، العراق، كلها استقرت تحت يد الحسن. واستعد معاوية رضي الله عنه بمن معه لبيعة الحسن، تمام كده؟ استعد لبيعة الحسن. وأقبل الحسن ومعه جيوش تحجب الشمس، جيوش جرارة، جيوش جرارة. وفوجئ الناس بأن الحسن بعد تمام الست أشهر يقول لا أريد الخلافة، أنا أتنازل عنها لمعاوية بن أبي سفيان. هل فوجئ معاوية؟ نعم. هل فوجئ الناس؟ نعم. هل قبلوا؟ نعم. هل كان تصرفا سليما؟ إن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين فئتين أو طائفتين عظيمتين من المسلمين، وصلح أمر الأمة كلها، وصار عام 41 اسمه عام الجماعة على يد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. تنازل الحسن لمعاوية بن أبي سفيان، استقرت أطراف الدولة الإسلامية كاملة كلها، رجعت أقوى مما كانت في عهد عمر رضي الله عنه وفي أوائل عهد عثمان رضي الله عنه، رجعت أقوى مما كانت. إذن معاوية بن أبي سفيان يستأنف الجهاد في سبيل الله والغزو في سبيل الله. فهذه خلاصة المسألة اللي تعرضت النهاردة عليها. الدرس اليوم تمكين قبل القصاص، هذا هو. تفهم هذه النقطة، تقرأ الكتب وانت لا يطلع في صدرك أي شيء، تحب الصحابة أجمعين، تخطأ من شئت وتصوب من شئت دون أن يكون في صدرك إلا الحب للصحابة، لأن حب الصحابة فضل واجب. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا، ولا نعلم أسبق من الصحابة الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا، لكن انت ترى كثيرا من المسلمين يسبوا معاوية رضي الله عنه ويسبوا عمرو بن العاص ويقول سبقونا بالإيمان، سبقونا بالإيمان. فيبقى الدرس اليوم تمكين قبل القصاص. بارك الله فيك، كرمكم الله. مهمة جدا هذه المسألة، وأنا لي كرجل مؤرخ من حق اجتهد في المجال هذا، مجال التاريخ. نعم. بنت أبي جهل طرأت على علي بن أبي طالب من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لم يمض مدة طويلة وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم توفيت فاطمة بعده بست أشهر، وتزوج علي بن أبي طالب أسماء بنت عميس رضي الله عنها وامرأتين أخريين. ثم علي بن أبي طالب كان عنده جواري، هل منعته فاطمة من الجواري؟ والجارية أشد غيظا للمرأة من الزوج. النص مش هيجي، الله المستعان. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، العلماء اتفقوا على أن الكلام في الفتنة، هذا الكلام ينبغي أن يعني ألا يتكلم المسلمون فيه، اتفقوا. ومع هذا الاتفاق، هل تكلم ابن كثير؟ طيب هل تكلم جميع المؤرخين؟ طب هل تكلم كثير من التابعين؟ نعم. لماذا؟ لأن خشوا من أن الناس يتكلمون بالباطل، خصوصا أن لما ظهر سيف بن عمرو التميمي وظهر الشيعة بدأوا يتكلموا عن هذه المرحلة الخطرة، بدأوا يتكلمون عنها بتحريف شديد جدا. فهنا أهل السنة رأوا أنه لم يعد هناك مجال للسكوت. دي النقطة الأولى. لما يجي واحد يقول لك أنت تتكلم في عهد عثمان رضي الله عنه وفي الخلاف الذي حدث بين علي رضي الله عنه وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنه مجمعين، وتتكلم في الخلاف الذي حدث مع معاوية رضي الله عنه، فكيف وقد اتفق العلماء على عدم الكلام في هذا؟ نقول اتفقوا. ثم بعد ذلك رأى أهل السنة أنه لا بد من الكلام، لأنه سيسود بين الناس كلام غلط، كلام خاطئ يشوه صورة الصحابة، وبالتالي كان لابد من اعتدال الميزان، مثل ما سكتوا عن كلام القدرية في البداية وكلام المعتزلة وآراء الخلف في البداية، ثم ذلك تصدى أهل السنة لذلك. ولذا لما تكلم العلماء على مسألة أن أحمد بن حنبل رحمه الله مضطر وأنه مكره، والذي يكره لا اسم عليه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اسم عليه، فهو من حق أحمد أنه يقول بأن القرآن مخلوق، لكن أحمد بن حنبل قال، هل أحمد بن حنبل أخذ بهذه الرخصة؟ هل كان له أن يأخذ بهذه الرخصة؟ لا، ما كان له، هي لهم هم أخذوا بها، نعم لغاية علي بن المدينة، لغاية المديني أخذ بها، لكن هو لا يصلح. لو أخذ بها اختل الميزان في مسألة أن تعلو البدع على السنة، فكان لا يمكن، فاضطر أن يقول القرآن كلام الله غير. هل قال الصحابة ذلك؟ هل الصحابة قالوا ذلك؟ قال يا مصطفى الصحابة قالوا ذلك؟ ما أحد قال أن كلام الله غير مخلوق ولا كلام الله مخلوق. ما قالوا. فابن أحمد بن حنبل قال قولة لم يقولها الصحابة رضي الله عليهم وسادات التابعين، لكن مضطر لهذا القول وواجب عليه أن يقول هذا القول. كذلك الكلام في الفتنة، لما نيجي نتكلم منها أنت تتكلم بكلام أهل السنة فيها، وإلا تسكت تماما وتأخذ بكلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله. عمر بن عبد العزيز، ابن عبد العزيز، هذا الإمام، ده الإمام الأول، ده الإمام المجدد الأول. النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث الله على رأس كل 100 عام من يجدد للأمة أمر دينها. أول إمام هو عمر بن عبد العزيز، رقم واحد هو. هذا نص على عدم الكلام في الفتنة. ثم بعد ذلك تكلم العلماء في الفتنة، لأن عمر بن عبد العزيز مذهبه ومعه مذهب الحسن البصري رحمه الله أن هذه فتنة صان الله أيدينا من الخوض في دمائها، فنصون ألسنتنا عن الخوض في أحداثها، لكن كان لابد بعد ذلك من الكلام وإلا سيسود الباطل، فكان لابد من التصدي للباطل. إذن هناك مصطلحات أهل السنة يضطرون إليها ويجب الكلام فيها، مثل القرآن غير مخلوق مثلا، مثل الله قديم سبحانه عز وجل، هذه مصطلحات اصطلاح المعتزلة، لكن لابد من الرد عليهم وبيان الباطل. فنيجي في الفتنة، كيف تتكلم في الفتنة؟ لما تيجي تتكلم في الفتنة أول شيء تتحرى الصحيح، ثانيا تكون فاهم نقطة محددة جدا جدا قبل علي بن أبي طالب شيء وبعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه شيء تاني. قبل علي بن أبي طالب مسألة واضحة إن هؤلاء منافقون معتدون خوارج جمعوا بين بدعتي الخروج وبين صفة النفاق، مع إن المفروض إن الخوارج ليس منافقين لأن الخارجي لا يبالي ويرى الكذب كفر ويرى إن كل كبيرة مخرجة من الملة، وبالتالي العلماء اتفقوا على قبول حديث الخارجي ما لم يكن داعيا إلى الخروج، يعني ما لم يكن الحديث نفسه يؤيد بدعة الخروج. لكن الخارجي هل يكذب؟ لا لا يكذب. الخوارج الذين كانوا في عهد عثمان وقتل عثمان رضي الله عنه خوارج وإيش؟ ومنافقون، جمعوا بين الخروج والنفاق فهم كفار الغالب، وقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. أهل السنة كلهم متفقون وإن عثمان رضي الله عنه قتل مظلوما شهيدا رضي الله عنه. لما نيجي في عهد علي بن أبي طالب يحدث الخلاف. هنا الخلاف أنت لازم يبقى عندك ضابطان. الضابط الأول أن جميع الصحابة رضوان الله عليهم الذين دخلوا في هذه المسألة ولو رفعت السيوف ولو قتلوا أو قتلوا المصيب منهم له أجران والمخطئ له أجر واحد، طالما ثبتت الصحبة يثبت الأجر. إذن خروج طلحة والزبير في خطأ وفي أجر؟
نعم.
وعائشة العنة أخطأت ولا أجر؟ فلا شك، لا مانع ولا حرج ولا تتحرج أن تقول خطأ مع الإثبات الأجر. يبقى القاعدة الأولى تثبت أن كل الصحابة وإن اختلفوا وإن قاتلوا وإن قتلوا بين الأجرين والأجر، إما مصيب له أجران وإما مخطئ له أجر واحد. لو وضعت القاعدة عندك تضبط لك الكلام. القاعدة الثانية مهمة جدا جدا جدا، أهم قاعدة هي مناط الخلاف. هل القصاص قبل التمكين أم التمكين قبل القصاص؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول تمكين ثم قصاص. طلحة والزبير وعائشة ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين يقولون قصاص ثم تمكين. هذا هو مناط الخلاف. لو عرفت هذا المناط تسير وتحكي القصص وتكلم فيها وانت ماسك الخطوط بيدك، لا يمكن يفلت منك شيء أبدا. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يرى أن الذي حدث في عهد عثمان حدث رهيب جدا وخطير جدا، وأن كل اللي قتل عثمان رضي الله عنه لابد من القصاص منه وقتله، لابد منهم جميعا، لابد يقتلون. هذا محل اتفاق بينه وبين كله، بين طلحة والزبير وعائشة ومعاوية في اتفاق أن هؤلاء يستحقون القتل، اتفاق. لكن هذا الاتفاق صرح هو به أم أخفاه؟ أخفاه لدرء مفسدة. هل الصحابة الآخرون صرحوا وما أخفوا؟ صرحوا. مخطئون في التصريح؟ لا ليسوا مخطئين. مخطئون في عدم بيعته وليسوا مخطئين في قناعتهم بضرورة القصاص، فهمت؟ فهم اقتنعوا بأنه لابد نقتص ثم كلنا نبايع علي بن أبي طالب وتستقر الدولة الإسلامية. خطأ. هو يرى انه بيعوني اخذ القوة والتمكين اقتص وتستقر الدولة الاسلامية. هنا حدث الخلاف. ما هو لا يمكن يقول، لو قال ده خلاص كده انتهى، ده خلاص هيقتلوه فورا، ده هم قتلوا عثمان، الذين قتلوا عثمان سيتورعون على قتل علي؟ اجيب لا يمكن. وهم هم جابوه من المستنقعات وضعوه على المنبر وبيعوه، هم الذين بايعوه وهم كبار القادة عنده، يقول اقتص منهم قبل ان يكمل الجملة سيكون قد قتلوه. والدليل ان هم معاه لما اقترب من معسكر البصرة، وهم الخوارج خشوا ان يحدث التقاء واتفاق ما بين عائشة وطلحة والزبير مع علي بن أبي طالب، ماذا فعلوا؟ قتلوا، ما يهمهمش. وكانوا يقذفون السهام يريدون قتل من؟ عائشة. هؤلاء الناس عندهم أي شيء يراعى؟ لا يراعون أي حرمة، يريدون قتل أم المؤمنين. ولذا الهودج لما أمسكه الصحابة بعد ذلك كان يشبه القنفذ، مئات أو آلاف السهام دخلت هودج عائشة رضي الله عنها، والله نجاها سبحانه، ربنا عز وجل نجاها، آلاف السهام دخلت. هم كانوا يريدون قتل عائشة، ورطة كبيرة جدا، وعلي بن أبي طالب قتل عائشة وهل تورعوا عن قتل الزبير؟ وهل تورعوا عن قتل طلحة رضي الله عنه؟ لما حدث اللقاء ما بين طلحة وعلي بن أبي طالب والتقى الفرسان هكذا، التقى الفرسان بين الزبير وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان هذا اللقاء ليس للمبارزة كما يصور بعض المؤرخين، لا، ده لتفاهم. فعلي بن أبي طالب يريد يقول أنت يا زبير وأنت يا طلحة وأنت يا طلحة رضي الله عنكم جميعا وأنت يا عائشة، جئتم من المدينة من مكة للبصرة، أنتوا حجيتوا ارجعوا للمدينة، إيه ما الذي دفعكم أن تذهبوا للبصرة وتخلوني أنا كمان أذهب للبصرة؟ لماذا أنتم ذهبتم لتقتصوا من البصريين أو ممن لجأ إلى البصرة من المصريين والكوفيين ممن شاركوا في قتل عثمان، ذهبتم تقتلوه، مع أن قتلة عثمان جزء كبير جدا موجود في البصرة وفي جزء كبير في الكوفة وفي جزء باقي في المدينة، فأنتم ذهبتم تحرضون الناس وتطالبون بقتل البصريين ممن شاركوا في قتل عثمان، وقتلتم منهم مئات، لكن لما قتلتم منهم مئات سببتم في ثورة الآلاف عليكم. فإذا كان نظريتي أنا هنا أنا علي بن أبي طالب التمكين أولا ثم القصص هو الحق، وليس القصص ثم التمكين، قد اقتصصتم من بعضهم، فماذا كان؟ هاجت البصرة كلها علي، هاجت كل البصرة علي. فهو لما التقى بالزبير رضي الله عنه ذكره وقال له، ذكره بنقطة مهمة، قال له ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم تقاتلني وأنا يومئذ على الحق؟ خلاصة الحديث ذكرنا بتفاصيله. فتذكر الزبير رضي الله عنه، فلما تذكر الزبير ماذا فعل؟ أدار الفرس وانصرف. هنا ماذا يقصد علي بن أبي طالب؟ يعني أنا على الحق، يعني تمكين ثم قصاص، وليس معناه هذا مسألة خلافية بينك وبين يا زبير، ليس مسألة خلافية بينك وبين، المسألة حقيقية أنه أنا على الحق في مسألة ضرورة التمكين ثم القصاص، فكان يجب تكون معي لا أن تكون ضدي. فانصرف الزبير ولم يحزن الزبير في يوم من أيامه مثل حزني ذلك اليوم، وانصرف وتبعوا عمرو بن جرموز وقتله، وبكى عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه بكاء شديد. طلحة نفس الكلام، وإذا بكى عليه ولما رأى مجندنا في التراب بكى عليه بكاء شديد وقال يا ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين عاما، وما كنت واجهت الموقف هذا أني أحاول أفهم الناس ضمنا وأخاطب الذكاء أنه تمكين ثم قصاص. ما أحد استوعب هذه الفكرة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبدا. هو ذهب أولا يأمن الكوفة، ولذا بعض الناس في المؤرخين يلوم علي بن أبي طالب أنه ترك المدينة وذهب إلى الكوفة، ومنهم عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام بيتكلم بحكمة ومما تلقاه من التوراة التي كان طبعا هو حبرا فيها، هو حبر في اليهودية ثم حبر في الإسلام. هنا عبد الله بن سلام يقابل علي بن أبي طالب وهو خارج فيقول له يا أمير المؤمنين اعترف ببيعته لا تخرج من المدينة، فإن خرجت من المدينة فلن تعود إليها ولن تعود الخلافة إليها. علي بن أبي طالب لا يهم عودته ولا يهم عودة الخلافة للمدينة، يهم استقرار حال المسلمين، ولابد يتحرك لأنه لو بقي في المدينة البؤر كلها مشتعلة، كل الدنيا مشتعلة، لابد يتحرك لتأمين الدولة الإسلامية. فهو تحرك إلى الكوفة. لماذا الكوفة بالذات والعراق لا هي إلا بصرة وكوفة، ما في شيء تاني؟ بغداد دي حديثة لسه عملها العباسيون، سر من رأى قبلها برأى عملها العباسيون أيضا، ما في إلا البصرة والكوفة. الكوفة علي بن أبي طالب يعلم أن الكوفة هي المقر الأعظم لتأييده، ولذا الكوفة كان عليها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وأبو موسى الأشعري ممن يعظم علي بن أبي طالب، ولكنه لم ينضم إلى علي، ليس كرها في علي بن أبي طالب وليس تخطئة لعلي بن أبي طالب، ولكنه انضم للفئة التي ترى اعتزال الفتنة، وما كان هذا وقت اعتزال. والفرقة التي ترى اعتزال الفتنة منهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ومنهم أبو موسى الأشعري، ومنهم محمد بن مسلمة، ومنهم عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر منع أخته حفصة رضي الله عنها أن تذهب مع عائشة لأنه وليها، وأمرها بالرجوع إلى المدينة، وهو اعتزل هذه الفتنة وبقي مع الطائفة التي فيها الكبار هؤلاء منهم سعد بن أبي وقاص اعتزل الفتنة. سعد بن وقاص اجتهاد ورضي الله عنه أدى إلى أن يرى أن هذه مقتلة بالمسلمين، وأنا لما أرفع سيفي إذا أصبت به أي أحد سأصيب به مسلم. ومحمد بن مسلمة البطل المعزوم، بطل المعروف، بطل المسلمين، قاتل كعب بن الأشرف. فمحمد بن مسلمة لما بعد ذلك علي يقول تعالى قاتل معي، يقول له كسرت سيفي يا أمير المؤمنين، وقال اتخذت سيفا من خشب. سعد بن أبي وقاص المجموعة هذه المجموعة ترى أنه لا ينبغي لنا الاشتراك في هذا القتال، لأنه قتال يؤدي إلى موت المسلمين، وليس ينبغي لنا أن نشارك في قتل المسلمين. وهذا الرأي في ورع ولكنه خطأ. خطأ لماذا يا شباب؟ نعم؟ لا، لابد من بيعة الأمير، لأنه الأمير كيف يطالب بقصاص وهو ليس معه السلطة التامة؟ كيف؟ ما يستطيع. لابد من تأييد، وهذا معلوم يعني شرعا وتاريخا وقانونا. حتى الرئيس السيسي نفسه لما حب يبتدي يواجه الإخوان وغيرهم كان لازم ياخد تفويض من الناس، وراح جايب الشيخ الأزهر وجاب مش عارف مين والبابا ولا غيره، وبدأ ياخد تفويض وأمر الشعب يخرج لكي حسب القانون وغيره ياخد تفويض. هنا علي بن أبي طالب يريد تأييد من المسلمين وبالذات من الصحابة، لأن الصحابة معظمون عند الناس. فهؤلاء اجتهدوا لهم أجر أيضا. الذي له أجران فقط هو علي بن أبي طالب ومن معه رضي الله فقط لا غير. وإذا لما نيجي نتكلم عن معاوية سنبين هذا الأمر بالتوضيح. إذن لازم وأنت بتعالج هذه المسألة، أنت طالب علم بتقرأ بتنقل للناس، لما تقرأ توضع في ذهنك تمكين ثم قصاص، أم قصاص ثم تمكين. لما تفهم هذه النقطة تقول تعذر الزبير، نعم لن يؤمن بالقصاص قبل التمكين، تعذر طلحة، تعذر عائشة، تعذر معاوية، تعذر مئات الصحابة، ستعذر المئات بل الآلاف على ذلك. لكن علي بن أبي طالب يرى، وكل مدى البصيرة بصيرته يتضح أنه عنده حق. موقعة الجمل أدت إلى مقتل 10,000، 5 من هنا وخمسة من هنا، يبكي ويحزن حزن شديد جدا. معنى الحزن لو كنتم أنتم معايا في التمكين ما كان هذا، ما كان يرى أيادي الصحابة مقطعة ورؤوس الصحابة مقطعة، وهودج عائشة يأتيه وعائشة نفسها تحمل إليه، وحزين جدا رضي الله عنه. كل هذا كان ممكن أن يحدث لو مكنتموني. طيب لو إن علي بن أبي طالب عنه قنع بالبقاء في المدينة وقال أنا لن أخرج من المدينة، واللي يجي بيان يجي بيان، ما الذي سيحدث في البصرة؟ قتال عنيف جدا جدا قد يؤدي إلى هلاك الزبير وطلحة وعائشة وراحة البصرة من أيدي المسلمين، والكوفة ستبقى والشام بقية ومصر بكله رايح خلاص. فكان لازم يتحرك علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فلازم هنا عشان تبقى فاهم، لبعض الناس يقول لك ما هو لو كان سمع نصيحة عبد الله بن سلام، يا أخي عبد الله بن سلام على العين والرأس، لكن دولة ونظام، دولة ونظام وتمكين والروم متربصة. الروم في الوقت ده لماذا لم ينتهزوا الفرصة؟ 10,000 سقطوا من المسلمين وعلي بن أبي طالب مشغول، علي بن طالب سيظل مشغولا إلى أن يموت. خلاص ما فيش جهاد، الجهاد كان خلاص، ما في جهاد ضد الكفار، لأن علي بن طالب مشغول بتأمين الدولة الإسلامية، فلن يجاهد في سبيل الله خارج مع الكفار إلى أن يقتل هو. يعني 5 سنين لتولاهم كلهم ليس فيهم إيه؟ جهاد. الروم سكتة، الروم تسكت، الكفار يسكتون، ده جروح، وانت واخد منهم مصر، واخد منهم القدس، اعظم شيء عند هرقل، فيتركك. ما الذي اخاف الروم معاويه؟ اللي خوف الروم معاويه بن ابي طالب. كان ممكن لو هو مغرب كما يشوهه بقى سيد قطب والهاء والناس دي، يقول لك ما يترك الروم يا وانا استولى على كل شيء. لم يفكر معاويه رضي الله عنه في مساله السلطه. طبعا كثير من المؤرخين المسلمين وبعض الناس يتورط في اتهام معاوية انه كان عينه على، ابدا نهائيا لم يكن يفكر في هذا ابدا ابدا. لكنه ايضا دخل في مسألة تمكين ام قصاص. طيب هو اجتهاده خطأ وله اجر، أجيبه. طيب واجتهاد طلحة والزبير وعائشة خطأ وله أجر؟ أجر معاوية أكبر. لا 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 مش في ال... يا جماعة لا 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 هو هيستشارك في صفين قتله معاوية رضي الله عنه عنده جيوش وقوة منظمة سمع وطاعة مطلقة ودي لم تكن في الجيوش الإسلامية. خلاص العهد الذي سيالي عهد مدني آخر مسألة الضبط والربط والسمع والطاعة. الجيوش هذه هو يرى أن ممكن جدا نقتص عندنا قوة بينما علي بن طالب يقول ما أقدرش أقتص ما عندي قوة. والزبير وطلحة وعائشة رأوا القصاص وليس عندهم القوة الكافية للقصاص بينما معاوية يرى القصاص وعنده ولا ما عنده؟ عنده 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 قدرة على القصاص وعنده القدرة على تأمين الدولة تأمينا تاما جدا وليس متطلعا إلى الحكم أنه لم يشاء لم ينافس الحكم ولم يقاتل علي بن أبي طالب كما سيأتي المحاضرة القادمة وشرفة. لم يقاتل الذي قاتله هو علي لأن المعركة الأولى والأخيرة هي معركة صفين. معركة صفين دي فين؟ في الشام. مين في الشام؟ من الذي أتى للقتال؟ أجيب ليس هذا خطأ من علي بن أبي طالب. ما انسى الآن إذن علي بن معاوية بن أبي سفيان قاتل دفاع ولا هجوم؟ من المهاجم؟ طيب في معركة صفين ليس فيها خاسر ومنتصر كما سنبين لكن هل كان معاوية ممكن يستأنف القتال؟ آه كان ممكن يستولي الحكم؟ آه ما فعل ما فعل وبقي في الشام. ستأتي هذه المرحلة. إذن القضية التي أنت تعالج بها هذه المرحلة قضية التمكين ثم القصاص أم القصاص ثم التمكين ولن يتم القصاص إلا بعد استقرار الدولة الإسلامية استقرارا تاما. وفين لما نصل لعام 70؟ إحنا الآن في عام 36 نحن الآن في عام 36 هي السنة الثانية من حكم علي بن أبي طالب. في سنة 70 دولة مستقرة العراق فيها الحاج بن يوسف الثقفي المخابرات تتتبع بواقي كل الذين شاركوا قتل عثمان يقبض على الكل صف الكل. فالحجاج لم يمت إلا بعد أن صف جميع قتلت عثمان وطبعا من حسناته طبعا الثقفي المجرم الحجاج بن يوسف الثقفي المجرم الظالم. لا هذه قضية تانية. احنا كنا مع الشيخ ابن باز رحمة الله عليه كان في الأول يسألوه قال نترحم عليه يلا ما نلعنه يلا ما نلعنه يعني كويس احنا نلعنهوش نترحم الحجاج. بعد ذلك في آخر عمر ابن باز كان يترحم الحجاج والشيخ ابن عثيمين كان يذكره يقول رحمه الله. واحنا سنذكر الحجاج له مآثر عظيمة جدا فله ما له وعليه ما عليه لكنه مبير سفاح. نعم مبير يعني سفاح سفاك دماء. نعم قتل حوالي 100,000. نعم مجرم ظالم لكن هل خدم الدولة الإسلامية؟ لا يكاد يكون في عهد أحد خدم الدولة الإسلامية مثل الحجاج. بس أنت إحنا سنة 36 وأنت بتتكلم عن سنة 70 فاصبر صبرا جميلا. فقتلت عثمان معاوية سيصفي كثير جدا منهم لما يتولى وسيظل التصفية إلى أن يأتي الحجاج ينهي المسألة إنهاء تاما. لكن كانت القضية في لب القضية في أصلها أساسها كان لابد من تمكين تمكين علي بن أبي طالب لأنه محل اتفاق. يعني لا الزبير يرى إن ولا والزبير وطلحة سبق للبيعة وحتى معاوية الكل يرى أن علي هو أولى الناس وأفضل الناس وأحق الناس بالخلافة لكن كان يريد منه القصاص ثم البيعة وهو يريد البيعة ثم القصاص. هي دي الخلاف. هو ده الخلاف. أنت شايفه مسألة بسيطة؟ لا طبعا ليست مسألة بسيطة دي مسألة خطيرة سالت فيها الدماء من الآلاف من الآلاف المؤلفة. فهو علي بن أبي طالب نتحرك أولا تحرك سليم جدا من ناحية العسكرية والتاريخية فضلا ناحية الشرعية. تحرك أولا من المدينة إلى الكوفة أمن الكوفة تأمين تام وتحرك معه 11,000 كوفي مع الجيش اللي معه الجيش اللي معه 900 ومعظمهم من القتلة عثمان رضي الله عنه. فيتحرك بقوة كافية من الكوفة إلى فين؟ إلى البصرة. عند البصرة هو رايح البصرة ليس لقتال نهائي مع عائشة وطلحة والزبير نهائيا وهم في البصرة لا يريدون قتالا مع علي بن أبي طالب. ولما علموا أنه قادم إليهم إلى البصرة استبشروا استبشروا جدا وخلاص يأتي علي ونلتقي ونتحد والأمة الإسلامية تبقى يد واحدة. بات كما ذكرت لك بات الخوارج في شر ليلة. قالوا خلاص لو هم اتفقوا دعنا، لو حصل لقاء ما بين علي وطلحة والزبير وعائشة واتفقوا، احنا الضحية. لابد اذا من اشعال الحرب، واشعال الحرب دي شيء بسيط جدا. احكي لك شيء، في سنة 1977 كنت انا جندي في الجيش المصري في السرية الطبية في السلوم على الحدود الليبية، في السلوم على الحدود الليبية كويس. في ذلك الوقت كان في يحكم ليبيا معمر القذافي، ويحكم مصر الرئيس أنور السادات رحمة الله عليه. المغرضون أوقعوا، وصار القذافي يقول كلاما شديدا جدا في الإذاعة والتلفزيون، يسيء إساءة شديدة جدا إلى الرئيس السادات. وكان القذافي ده مسجل يقول خديوي مصر حشاش مصر أنور السادات. وأنور السادات يقول الولد بتاع ليبيا، الواد المجنون بتاع ليبيا، والجرائد كان فيه، كان جرائد ما كانش فيه بال، الجرائد تصور القذافي جالس على قصرية والمصحفيين يهينوا إهانات شديدة وكلام شديد على زوجة أنور السادات يا جيهان، كلام كثير جدا. السادات قرر تأديب القذافي. السادات ده ما بيتفهمش، ده مسك البابا شنودة قبض عليه وقال له ده نهايتك على ايدي، مسك البابا شنودة قبض ورماه في دير في البيت ودي النطرون، وقبض على كل القيادات، وقبض على محمد حسين هيكل، وقبض رجل صاحب حرب، صاحب قرار الحرب وصاحب الذهاب الى الكنيسه، فهو عنده فقرر انور السادات ان اللواء 130، وده ضمن الفرقه الرابعه المحموله جوا، الفرقه الرابعه دي اقوى فرقه مصريه اسمها الفرقه الرابعه المحموله جوا ايربورن، فيها الكتيبه 4 كتيبه استطلاع 4، امر هذه الكتيبه بان تتحرك منها طائرات من السلوم الى طرابلس تجيب القذافي الى القاهره. خلاص قرار طلعت في دماغه انور السادات هذا الكلام، لكن لازم قدام العالم يبين ان فيه عدوان من الجيش الليبي على الجيش المصري. فطبعا خبره رهيبه الجيش المصري، خبره رهيبه الجيش الليبي ما عنده اي خبره خالص. احداث انا احكي لك احداث قطعيه ما فيهاش. فكان ايش القضيه؟ في الليل يؤمر كثير من بعض الضباط الصاعقه والجنود الصاعقه يعدي السلك، يخص السلك ويعدي ويخطف جنود ليبيين. ففعلا راحوا نطوا جابوا شويه ليبيين. القذافي بلغوا الخبر، امر بان الجيش يضرب. الوكالات الانباء كلها صورت عدوان الجيش الليبي على الجيش المصري. طبعا الجيش المصري في ربع ساعه كان المجموعه الليبيه حاوطت والدبابات الليبيه بتخبط في بعض، شيء خلاص يعني المعركه صورت في العالم ان في عدوان من القذافي على مصر. والاوامر صدرت للكفر بكتيبه 4 استطلاع بتنفيذ المهمه. وعلم الرئيس هواري بوميديان رحمه الله عليه رئيس الجزائر، فتدخل فورا واقنع الرئيس انور السادات بان احنا هنحل الموضوع ونخليه يعتذر لكم وانتهى. الضرب اللي حصل بين الجيشين في البدايه احداثه ايش؟ 3-4 ضباط على 3-4 سكر او خطفوا مجموعه. اقصد اقول ان ممكن بعض الافراد تؤدي الى حرب بين دولتين، بعض الافراد ممكن تؤدي الى حرب بين دولتين كبيرتين خصوصا الدول الحدوديه. فانت لما يكون لك حدود مع دوله ممكن بعض الافراد في جيشك انت يضربوا نار او يفعلوا اشياء والتاني يردوا، ممكن تحصل حرب ما بين. فالذي حدث من المحرشه من الخوارج من المنافقين هو هذا، ان قالوا قبل الفجر ما يؤذن لابد من القاء السهام وقتل ما يمكن من جيش طلحه والزبير وعائشه. والناس كانوا اتفقوا وسمعوا بعض هم بيدعوا وظنوا ان سيكون افضل صباح افضل فجر اللي هو الاتفاق الناس نايمه فوجئت بهجوم وقتل ودماء، كل واحد امسك سيفه وصار يدافع عن نفسه. حصل العرب، علي بن ابي طالب يحاول كبح جماع الناس لا يستطيع، والطلحه والزبير يحاول من ناحيه ثانيه لا يستطيع، وعائشه ضربت تصرخ في الناس اتقوا الله ولا احد، وحصلت الحرب ومات 10,000. نعم اي ما هي دي موقعة الجمل، بس انت ما كنتش معانا دي ثالث مرة نتكلم على بقعة جمر. والمعركة اشتعلت جدا وما أحد خلاص كله أصار كله كأنه بيدافع عن نفسه. ومن عجائبهم أنه لما تؤذن الصلاة يوقفوا الحرب ويصلوا مع بعض ثم ينفصل ثم يقاتلون مرة أخرى، والذي يموت يصلي عليه الطائفتان. فتنة تزهب العقول يا أخوانا، أنا أقاتلك ثم أصلي عليك. منهم أسامة الحسين، لا دي صبر، دي مصيبة دي. لكن هنا المعركة كانت شرسة، نتيجتها سقوط 10,000 إلى جانب أيدي وأرجل مقطعة كثيرة جدا، وهودج عائشة يحمل، والجمل مصيبة كانت كبرى يعني. طيب كان ينبغي المسلمون بعد هذا كلهم أن يتعلموا أن لابد من تمكين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكي يتم تنفيذ القصاص. الآن استتبت العراق كاملا، أن العراق هي الكوفة، وإيش الآن الكوفة والبصرة في قبضة علي بن أبي طالب مع ضمان الحجاز مكة والمدينة. هو أرسل قيس ابن سعد بن عبادة إلى مصر واليا على مصر ولم يتمكن، فأردفه بمحمد بن أبي بكر اللي هو يعتبر ابن علي، لأن علي هو الذي رباه. محمد بن أبي بكر سيذهب إلى مصر ويقتل هناك ويذبح، يذبح ذبحا تاما، مع أن المسلمين كانوا يعظمونه في البداية ولكن تم ذبحه. الولاة الذين أرسلهم علي بن أبي طالب عنه لم يتمكنوا، لأن الشام قريبة جدا ومصر بؤرة تهم الشام بشدة. فمعاوية بن أبي سفيان كان تأتيه الأخبار، والمؤرخين يقول لك وكان في قلب عمرو بن العاص رضي الله عنه إحن، لأنه عزل عن مصر من قبل وتولى عبد الله بن أبي السرح، فكان عمرو بن العاص مع معاوية رضي الله عنه يؤذه لعدم الاستجابة، ولذا سيتأهب علي بن أبي طالب لدخول الشام. هنا بعض الناس يجي المنحاز إلى معاوية رضي الله عنه يقول لك طب ما معاوية مسكين ولا قاتل ولا شيء، ده هو في الشام وعلي بن أبي طالب هو الذي جاءه بالجيوش، فكان لازم علي معاوية بن أبي سفيان يدافع عن نفسه. وليه ولماذا علي يهاجم؟ هذا هو البادئ بالهجوم، وده غلط جدا، لأن علي بن أبي طالب لما تحرك بيتحرك بصفته إمام المسلمين، يريد المناطق واحدة واحدة كلها تنضم لحوزة الخلاف. فمن حقه الآن بعد العراق إما يجي يتحرك، يتحرك على فين؟ على الشام، لازم يتحرك إلى الشام رضي الله عنه. معركة صفين كما سنفصل بعد ذلك كانت معركة فاصلة، لم ينتصر فيها أحد، ولم تكرر الصدامات مرة أخرى بعد ذلك. فيكتفي علي بن أبي طالب عنه بالقطعة الموجودة اللي هي الحجاز اللي هي مكة والمدينة وغيرها، ويضم إليها العراق ومعها اليمن، ولكن سيواجه الخوارج فسينشغل بهم عن تأمين باقي حدود الدولة المسلمة. وفي الشام مستقر معاور عنه ولا يريد العدوان على، ولو كان يريد العدوان لتمكن، لكنه لم يفعل ولا يفعل. سابقة هذا الإمام المهدي عن معاوية نبي سفيان رضي الله عنه، خال المؤمنين، أعظم ملك خلقه الله عز وجل بدولة الإسلام، فبقي هو في الشام ولم يشارك في هذا. والخوارج انشغلوا بقتال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مع أن كان المفروض ينشغلوا بقتال غيره، لكن لا يقدرون على محاربة معاوية والذين معه، فهم سيحاربون علي بن أبي طالب. والخوارج أكثرهم ممن قتل عثمان رضي الله عنه، فتجيشوا على علي بن أبي طالب وتربصوا به رضي الله عنه، تربصوا به، فظل في قتال إلى أن ينتصر عليهم، يستأصل شأفتهم، يقتلونهم 10,000 في موقعة النهروان، يعني أبادهم إبادة تامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوهم قتل عاد وثمود، يعني أبيدوهم إبادة تامة. فهنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فعل ذلك، ولكن بقي منهم الشراذم، فلول بسيطة جدا. هذه الفلول البسيطة التقت وتفهمت على الجبل أنه لابد من قتل علي ومعاوية وعمر بن العاص في ليلة واحدة، وينطلق عبد الرحمن بن ملجم لقتل علي بن أبي طالب في مسجد الكوفة، ويقتل وهو داخل المسجد رضي الله عنه، وينطلق رجل لقتل معاوية في دمشق، وينال من معاوية ويضرب ظهر معاوية ويصيبه ويجرحه لكن لا يتمكن من قتله، فاتخذ معاوية المقصورة الموجودة إلى الآن في المسجد الأموي في دمشق. والذي يذهب ابن خارجة لقتل عمرو بن العاص رضي الله عنه في فلسطين يذهب، وعمرو بن العاص في اليوم هذا لا ينزل لصلاة الفجر، فينزل فيقتل رجل غيره أما الناس في صلاة الفجر بدلا من عمرو بن العاص رضي الله عنه. فالفتن سارية هكذا. هنا نظرية علي بن أبي طالب التمكين ثم القصاص، هل تمكن علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ خمس سنوات لم يتمكن، ما تمكن أبدا. طيب علي بن أبي طالب حكم خمس سنوات بالضبط؟ لا، خمس سنوات إلا ستة أشهر، فالخلافة الراشدة ثلاثون عاما، الستة أشهر الباقية من الثلاثين عاما هذه يحكمها الحسن بعهد من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إذن هل يجوز للحاكم أن يعهد إلى أحد بعده؟ التاريخ كله يلوم على معاوية رضي الله عنه أنه ولى ابنه يزيد، ولا يلوم أن علي بن أبي طالب ولى ابنه الحسن بعده، مع أن هي هي، والشرع لا يفرق بين المتماثلة. وما معنى هل يجوز العهد؟ نعم يجوز العهد. الدليل؟ لا، أحسن. أبو بكر الصديق لأنه على فراش المرض، فراش الموت، قال الخليفة من بعدي عمر، خلص، ولا اختيار ولا أولي الحل ولا عقد ولا شيء، الخليفة من بعدي عمر، وأزعل الناس يبايع عمر وانتهت المسألة. إذن يجوز تولية العهد. وصور ولاية ذكرناها، صور ولاية أن أهل الحل والعقد يجتمعون فيولون، يختارون واحدا يولون، مثل ما حدث في سقيفة بني ساعدة، وكبار المهاجرين والأنصار اختاروا أبا بكر الصديق، هذه أول واحدة. الشيء الثاني العهد كما حدث من أبي بكر لعمر رضي الله عنه. الشيء الثالث العهد الموسع، إن عمر يختار ستة وأهل الحل والعقد يختارون واحدا من الستة، فممكن الحاكم يرشح ثلاثة أربعة خمسة ستة عشرة والأهل، أو إنه يأتي المتغلب واحد بالقوة كما واحد بالقوة يأتي يزيل الحاكم ويأخذ الحكم بالقوة، حرام، لكن إذا تولى بالقوة وجب بيعته فورا. هذه الأربع صور الموجودة في الإسلام ولا يوجد غيرها. ف علي بن أبي طالب عهد إلى ابنه الحسن، خطأ ولا صح؟ طيب معاوية عهد إلى ابنه يزيد بعد ذلك سنة 64، صحيح؟ فلماذا الكيل بميكالي؟ الحسن يتولى في عهد استقرت الدولة، جزء الدولة، جزء الدولة اللي هو اليمن، الحجاز، العراق، كلها استقرت تحت يد الحسن، واستعد معاوية رضي الله عنه بمن معه لبيعة الحسن، تمام كده، استعد لبيعة الحسن، وأقبل الحسن ومعه جيوش تحجب الشمس، جيوش جرارة، وفوجئ الناس بأن الحسن بعد تمام الست أشهر يقول لا أريد الخلافة، أنا أتنازل عنها لمعاوية بن أبي سفيان. هل فوجئ معاوية؟ نعم. هل فوجئ الناس؟ نعم. هل قبلوا؟ نعم. هل كان تصرفا سليما؟ إن ابني، إن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين فئتين أو طائفتين عظيمتين من المسلمين، وصلح أمر الأمة كلها، وصار عام 41 اسمه عام الجماعة على يد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. تنازل الحسن لمعاوية بن أبي سفيان، استقرت أطراف الدولة الإسلامية كاملة كلها، رجعت أقوى مما كانت في عهد عمر رضي الله عنه وفي أوائل عهد عثمان رضي الله عنه، رجعت أقوى مما كانت. إذن معاوية بن أبي سفيان يستأنف الجهاد في سبيل الله والغزو في سبيل الله. فهذه خلاصة المسألة اللي تعرضت النهاردة عليها. الدرس اليوم تمكين قبل القصاص، هذا هو. تفهم هذه النقطة تقرأ الكتب وانت لا يطلع في صدرك اي شيء، تحب الصحابة اجمعين، تخطأ من شئت وتصوب من شئت دون ان يكون في صدرك الا الحب للصحابة، لأن حب الصحابة فضل واجب. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا، ولا نعلم أسبق من الصحابة الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا، لكن انت ترى كثير من المسلمين يسبوا معاوية رضي الله عنه ويسبوا عمرو بن العاص ويقول سبقونا بالإيمان، سبقونا بالإيمان. فيبقى الدرس اليوم تمكين قبل القصاص. بارك الله فيك، كرمكم الله، مهمة جدا هذه المسألة، وأنا أريك رجل مؤرخ من حق التاريخ في المجال هذا، مجال التاريخ. نعم.